أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تصوير النزاع بناء على دعوى بأن الاستعمالات مجازية، وذكرنا أنه يمكن تصوير النزاع بثلاثة وجوه وأنحاء. تقدم البحث عن وجهين. الوجه الثالث أن يصور النزاع لا بلحاظ العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كما تقدم في الصورتين الأوليين، بل تصوير النزاع بلحاظ القرينة، حيث إن المجاز ولو على مستوى الدلالة التفهيمية يتوقف على القرينة. فهنا يقال: لو فرضنا بأنه لم يتم دعوى أن الملحوظ هو العلاقة الطولية أي سبك المجاز من المجاز، ولم تتم الدعوى الثانية وهو أن هناك أحد معنيين أقرب وأشد علقة مع المعنى الحقيقي، بل فرضنا أنه العلاقة بنسبة متساوية الأقدام مع المعنى الحقيقي، أو لا نحرز أن أحدهما أقرب وألصق بالمعنى الحقيقي من الآخر حتى يأتي أي بيان؟ البيان الثاني. فأنكرنا كلا البيانين فينقدح هذا البيان الثالث بأن يقال: أي المعنيين كان الشارع في مقام إرادة تفهيمه يكتفي بالقرينة الصارفة؟ فلا بد أن نبحث أن الشارع في مقام الدلالة التفهيمية لمعنى الصحيح أو الأعم، هل جرى بناؤه على أنه إذا أراد أحد المعنيين يأتي بالقرينة الصارفة عن شنه؟ عن المعنى الحقيقي، فيكتفي بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي في إرادة تفهيم المعنى المجازي الأول كالصحيح، بحيث لو أراد تفهيم المعنى الآخر ما اكتفى بالقرينة الصارفة، بل جرى بناؤه على أن يأتي بقرينة معينة. فنبحث عن ديدن الشارع وبناؤه في مقام التفهيم أنه إذا أراد أحد المعنيين اكتفى بالقرينة الصارفة، والآخر جرى بناؤه على أنه لو أراده أتى بشنه؟ أتى بالقرينة المعينة. هكذا بناء الشارع في بيان التفهيم، وإن كان كلاهما بلحاظ العلاقة متساوي الأقدام مع أي معنى؟ مع المعنى الحقيقي. تفتي مطلب؟ يعني نحن نسلم أن كل المعنيين المجازيين متساوي الأقدام بلحاظ العلاقة مع المعنى الحقيقي، ولا يوجد ألصقية وأقربية لأحدهما على الآخر. فالمعنى الحقيقي إنسان عادل منصف، ما عنده تمايز بين الأشخاص، بحيث أن كلا نسبته إلى ما عداه نسبة متساوية، فما عنده مع معنى مجازي لصق ومع الآخر بعد، إذ هذا خلاف العدالة والإنصاف. فهذا المعنى الحقيقي شنه؟
بلحاظ كلا المعنيين المجازيين ذو نسبة واحدة ومتساوي الأقدام هذا بلحاظ الطرفين، ولم يوجد هناك سبق للمجاز من المجاز، لكن بناء المتكلم كالشارع جرى ديدنه في مقام التفهيم على أنه لو أراد أحد المعنيين فيكتفي بالقرينة الصارفة، أما لو أراد المعنى الآخر فيأتي بقرينة معينة. والمصحح، التفتوا، والمصحح العقلائي أو العرفي لهذا البناء تعلق غرض عند الشارع. مثلا حيث إن غرضه عادة يكون بلحاظ المعاني الصحيحة فلا يتعب نفسه في مقام إرادة المعاني الصحيحة الذي تعلق به الغرض الكثير أن ينصب قرين دائما، بل يقول حيث عقلاء عرفي حيث أن غرضي الكثير عادة يتعلق بالصحيح فأنا أكتفي بوجود قرينة صارفة في بيان ما هو محط الغرض الرئيسي والأساسي، لأن الصحيح هو محط الآثار. نعم في بعض الأحيان قد يتعلق غرضي ببيان شنه؟ ببيان المعنى الأعم من الصحيح والفاسد بحيث لا يتعلق به غرض أكثري. ماذا؟ ففي هذه الحالة أحتاج إلى نصب قرينة. فهنا مصحح عقلائي، يعني حيث يقول ليش يعني على رأس هريشة هذه المعنى على المعنى الحقيقي أصلا على المعنى الصحيح ريشة بحيث يكتفي بعرب القرينة الصارفة لما يريد يجيب قرينة معينة؟ لا، هناك أغراض شنه؟ أغراض عقلائية للمتكلم في مثل هذه الموارد. إذن يقع إذن التصوير الثالث البحث عن عادة الشارع وبنائه في مقام التفهيم مع فرض أن العلاقة بينهما واحدة، فالبحث سيكون حينئذ عن أي المعنيين الذي جرى بناء الشارع في مقام تفهيمه على صرف القرينة الصارفة، أما لو أراد المعنى الآخر فيحتاج إلى قرينة معينة. ومن هنا وهذا ما ذكره المشكيني والمحقق الإيرواني، ومن هنا ذكر المحقق الإيرواني بأن عبارة المصنف في الكتاب لا تخلو من تداخل بين التوجيه الأول وهو سبق المجاز من المجاز والتوجيه شنه؟ الثالث، حيث أنه دمج بين المطلبين مع أنهما توجيهان متغايران، حيث إن الآخر في الكتاب كما شرحنا بالأمس عندما صور النزاع صوره على نحو العلاقة في صدره وهو مسألة سبك المجاز بالمجاز، فالتصوير بلحاظ سبك المجاز من المجاز سنخ تصوير مصبه العلاقة. لما جاء إلى ذي العبارته قال كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة وعدم قرينة أخرى معينة في الذيل، جعل مركز كلامه في وين؟ في القرينة، وهذا البيان الثالث. فكيف أيها الأخ خلط بين البيانين؟ فها هنا بيانات ثلاثة ينبغي أن تذكرها في المقام، فليس ما ذكرته هو غاية ما يمكن أن يقال، بل ما ذكرته أحد ما يمكن أن يقال، وهناك نحوان آخران مما يمكن أن يقال. هذا تمام الكلام في تصوير النزاع في المسألة، وإن كان إشكال المحقق الإيرواني على الآخر ليس بصحيح بالتأمل، فلاحظ وتأمل، الآخر لم يخلط، حاشا أن يخلط الآخر في المطالب، وهو أبو الأصول يا شيخ إبراهيم، لا صدق الحكاية يقول لك إن الآخر خلط صدقهم، لا، وإن كان المحقق المحققون لكنه بعد الآخر في الأصول بعد هو الآخر، واضح؟ فدعوى أن الآخر خلط لم يخلط الآخر، أول الآخون مو جاي يتكلم على لسانه، قاعد يقرر كلام من الشيخ الأعظم. فإذا تريد تتهم لا تتهم الآخون بأنه خلق، اتهم الشيخ. فحولنا السهم مسكين من الآخون رجعناه إلى الشيخ. هاي مو حل، هاي مشكلة. واضح. أما الشيخ أيضا ما خلط، لأنه هذا التنزيل، تنزيل أحدهما على الآخر، هل يصح مجردا عن مسألة العلاقة أو لا بد أن نلحظ حيثية العلاقة هنا بعد؟ على أي حال ما ذكره المحقق فيه إشكال ونقض وإبرام، المهم هو أصل تصوير المصلحة. على أي حال إذن ها هنا تصويرات ثلاث، هذا تمام الكلام في تصوير النزاع بناء على شنو؟ على المجاز. ومن هنا ينقدح قبل الإشكال عشان ما، ومن هنا ينقدح نفس تقريبا المطلب. احنا كم وصلنا؟ الرابعة، المطلب الخامس، مما ذكرنا في تصوير النزاع بناء على أن استعمالات الشارع في المعاني الشرعية مجازية، ينقدح تصوير النزاع بناء على نظرية من؟ الباقلاني، أبي بكر الباقلاني. بيان ذلك أننا في بحثنا التفصيلي قبل قليل صورنا النزاع بناء على المجاز بكم تصوير؟ بثلاث تصويرات. الأولين مركزهما العلاقة، والثالث مركزه القرينة. فإذا أردنا أن ننقل هذه التصويرات على مسلك الباقلاني، فهل تتأتى التصويرات الثلاث أو لا؟ واضح الفكرة؟ فنقول دعوى الباقلاني بأن الشارع استعمل لفظ الصلاة في معناها الحقيقي، وإنما أراد المعاني الشرعية بدال آخر، فهو من قبيل تعدد الدال والمد والمدلول. وهنا ينبغي الالتفات يا شيخنا أن نظرية تعدد الدال والمدلول هل ترجع إلى المجاز أو لا ترجع إلى المجاز؟ فهنا مسلكان. المسلك الأول أن المفروض بناء على نظرية الباقلاني نسبة المعنى العرفي واللغوي إلى المعنى الشرعي نسبة المطلق للمقيد أو المقيد، صحيح؟ حيث أن المعنى معنى اللغوي للصلاة مطلق الدعاء، أما المعنى الشرعي هو الدعاء المقيد بخصوصيات معينة كالركوع كالسجود وما شاكل ذلك. فهنا الشارع أطلق لفظ الموضوع للمطلق وأراد المقيد، فإطلاق لفظ المطلق الموضوع للمطلق وإرادة المقيد تارة نبني على أنه من أي باب؟ من باب المجاز، كما يرى ذلك قبل سلطان العلماء وبعض الأصولين بعد سلطان العلماء أيضا، فقالوا بأن استعمال اللفظ المطلق وإرادة المقيد هذا من باب الاستعمال المجازي، لأن المطلق موضوع للماهية بقيد الإطلاق، لا الماهية لا بشرط، على المسلك المطلق موضوع للماهية بقيد الإطلاق بشرط لا بشرط عدم التقييد، فاستعمالها في الماهية بشرط شيء استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فيكون هذا من أي باب؟ من باب المجاز. فإن قمنا بتخريج المطلب من باب المجاز فيرجع البحث السابق. وفي زمان الباقلاني وما بعده بزمان طويل كانوا يبنون على أن استعمال لفظ المطلق وإرادة المقيد استعمال مجازي، فلا نحتاج إلى بحث مستأنف بناء على هذه النظرية. واضح شيخنا؟ وهذا بحثوا في بحث الإطلاق مفصلة. المبنى الثاني وهو مبنى المتأخرين ما بعد سلطان العلماء، قالوا بأن اللفظ المطلق موضوع للماهية لا بشرط، مو الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط التي تنطبق على ألف شرط. فلو استعمل لفظ المطلق وأريد المقيد فإن هذا ليس من الاستعمال المجازي، بل هو من الاستعمال الحقيقي للمطلق، غايته أن المطلق موضوع للماهية لا بشرط، فغاية ما يحكي عن المحاذي له الماهية، لأنه موضوع للماهية لا بشرط، فيحكي عن شنو؟ عن الماهية لا بشرط. فلو أريدت خصوصية للحصة والمقيد لابد أن يؤتى بدال بإزائها وبحذائها لكي تحكي عنه، فيكون هذا الاستعمال من باب تعدد الدال وشنه والمدلول. كما لو أطلقت لفظ الماء وأردت ماء الفرات، فإنه إذا أتيت بدال معين فإن هذا من باب تعدد الدال والمدلول، فيكون استعمال اللفظ المطلق فيما وضع له غايته أن الخصوصية دل عليها بدال آخر. ونحن نتكلم الآن بناء على نظرية شنو الآن؟ تعدد الدال والمدلول، وإلا على المجاز انتهينا بعد. فبناء على أن استعمال اللفظ المطلق ماذا؟ في موارد الحصاص وما شاكل ذلك من باب تعدد الدال والمدلول، ففي الحقيقة لم يستعمل اللفظ المطلق في الحصاء، لا، استعمل لفظ المطلق في إرادة المطلق، غايته أن التدليل على خصوصية الحصاء بدال آخر. فبناء على هذا التحليل من الواضح أنه إذا أردنا أن نصور النزاع فلا يمكن تصوير النزاع على نظرية الباقلاني بالتصوير الأول والثاني، لأن مركز ومصب التصويرين العلاقة، والعلاقة فرع الاستعمال المجازي بأن تلحظ علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فالتصوير الأول والثاني لا يأتيان في تصوير النزاع على نظرية الباقلاني، فينحصر التصوير بأي تصوير؟ بالتصوير الثالث، وهو الدال على ما يوازي الحصة، ما يوازي الخصوصية، حيث إنه في موارد تعدد الدال والمدلول أطلق اللفظ الموضوع للمعنى الشرعي على إرادة المعنى الشرعي، غايته أن الشارع في مقام إرادة تفهيم المعنى الشرعي لابد أن يأتينا بدال يدل على خصوصية شرعية ككون الدعاء مع الركوع مع السجود وما شاكل ذلك. فيقع البحث يا حسن، بناء الشارع وديدنه في مقام الدال الآخر على المعنى الشرعي، هل بناؤه في مقام التفهيم على الاكتفاء بعدم ذكر القرينة لتوضيح أنه يريد المعنى مثلا الصحيح، فهو يطلق لفظ الموضوع للمعنى العرفي ولكنه يريد المعنى الشرعي، والدال على المعنى الشرعي يكفي في بناؤه، وماذا بناؤه؟ على عدم نصب دال، عدم نصب الدال يكون دالا في هذه الموارد، عدم نصب الدال يكون دالا على ما يوازي الخصوصية، لأنه جرى ديدن الشارع وبناءه في مقام التفهيم. إذا أراد المعنى الصحيح لا يأتي بدال زائد على بيان شنو، على بيان المعنى الصحيح. أي نحرز أن المتكلم الآن في مقام تعدد الدال والمدلول، فإذا أحرزنا أن المتكلم في مقام استعمال اللفظ على طريقة تعدد الدال والمدلول، فهو قطعا لا يريد المعنى الشرعي، المعنى العرفي جدا، بل يريد الخصوصيات. فما هو الدال على الخصوصية؟ فيقال جرى بناء الشارع وديدنه على أنه إذا أراد الحكاية عن المعنى الصحيح لا يحتاج إلى أن يأتي بدال زائد أكثر من كون في مقام الاستعمال المبني على تعدد الدال والمدلول. مطلب دقيق، ركزوا. أما لو أراد المعنى الآخر فينصب دالا خاصا، فعندنا دال منضبط، يسمى دال منضبط، نفس بنائه في مقام التفهيم، وأنه الآن في مقام بيان تعدد الدال والمدلول، فنحرز أنه ليس في مقام فقط وفقط بيان المعنى العرفي، بل يريد الدعاء مع خصوصيات. ما هي هذه الخصوصيات؟ هل الخصوصيات الموازية للمعنى الصحيح؟ أو الخصوصيات الموازية لأي معنى؟ للمعنى العام، فيحتاج إلى دال آخر يدل على الخصوصية. فما هو بناء الشارع في ماذا؟ في مقام البيان على هذا، على ماذا؟ على هذه الخصوصية. فلا بد أن نبحث أي المعنيين الذي جرى بناء الشارع في مقام تفهيمه على أن يأتي بشيء منضبط، ولو كون إحراز أنه الآن في مقام بيان تعدد الدال والمدلول، بحيث لو أريد دال آخر لا بد أن يرفع يده عن القرينة المنضبطة والبناء العام فيأتي بقرينة خاصة. إذن ما هو بناء، يعني نفس التقريب الذي ذكرنا في وين؟ في الثالث، يأتي هنا بناء الشارع في مقام التفهيم. هنا قلنا أحرزنا أنه في مقام المجاز، هنا أحرزنا أنه في مقام تعدد الدال والمدلول. خب إذا كان في مقام تعدد المدلول فما يريده المعنى العرفي قطعا، يريد معنى عرفي وزيادة. هذه الزيادة هل هي بإزاء المعنى الصحيح أو بإزاء المعنى الفاسد؟ فلا بد أن نبحث ما هي، ماذا جرى بناء الشارع في مقام استعماله على طريقة تعدد الدال والمدلول، أنه يكتفي بكونه في مقام الدال والمدلول في بيان المعنى الصحيح، بحيث لو أراد المعنى العام يحتاج إلى دال ماذا؟ يصرح به وذو مؤنة زائدة. هذا ما يمكن أن يصور به النزاع بناء على نظرية الباقلاني. هذا ومن هنا يتضح أن ما أشكل به بعض الأعلام على أنه لا يمكن تصوير النزاع بناء على نظرية الباقلاني غير تام، بل يمكن التصوير بالبيان الذي ذكرناه. نعم، الآخر ذكر في الكتاب ومنه قد انقدح التعبير، حيث عندما ذكر البيان للباقلاني قال وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني. فأشكلوا على الآخر كالمشكيني، لم ينقدح مما تقدم. كيف تقول انقدح مما تقدم؟ ما هو علاقة تصوير النزاع بناء على شنو؟ على المجاز، وبين تصويره بناء على نظرية الباقلاني؟ هذا لم ينقدح مما تقدم. فماذا تقول، انقدح أو ما انقدح؟ نعم، هل انقدح مما تقدم أو لم ينقدح؟ مما تقدم انقدح إن شاء الله، ما اشتعل، ما صارت نار، انقدح فقط. انقدح مما تقدم بيان تصوير النزاع على نظرية الباقلاني مما ذكره المصنف، حيث إنه ذكر في ذيل كلامه كي ينزل، وش عبارة؟ كي ينزل كلامه عليه مع القرين الصارف عن المعنى اللغوي وعدم قرينة أخرى معينة في المقام. هنا غير التعبير على الباقلاني، بحيث ينزل كلامه عليه مع عدم الدال الزائد إذا أحرزنا أنه في مقام تعدد الدال والمدلول وعدم دال معين على المعنى الآخر. بس تغير التعبيرات المطلب يتفتي مطلب، فهذا مطلب لا يخلو من دقة.
بس شفنا تقريبا في واحد دافع عن الآخر
في شنو يعني
في الفتح
بلي ما تعرضوا إليه يعني لأشكال المشكيني
غير شفت التبريزي
أشكال بلي ألا شفت عن المشكيني إذا أشكله غيره تابعوا المشكيني، أكثرهم تابعوا المشكيني. السيد الأستاذ يقول لا قد انقدح من، بس هو عنده طريقة أخرى للانقداح غير انقداحنا. قد انقدح يقول انقدح هيئة لا مادة، يقول الانقداح تارة بلحاظ المادة البحث فتن بلحاظ الهيئة. يقول الفرق بين تصوير النزاع بناء على نظرية الباقلاني وعلى النزاع التصوير فقط في الهيئة، وإلا المادة مختلفة، غايته أن الجامع المشترك بينهم أن نغير صياغة النزاع، حيث أن الآخون صور النزاع أول ما دخل في التسمية. إذا صورت في التسمية قفعا أن النزاع لن يأتي بناء على نظريات المجاز والباقلاني. فنحن في قبال شنو؟ في قبال صياغة الآخون إذا أردنا أن نصور النزاع نغير الصياغة، فنقول بناء على ونقول هذا الجامع المشترك. خلنا أكمل قرأتك في التقرير. إذن اتضح مما ذكرنا أنه قد انقدح هذا المطلب مادة وهيئة، وإن تنزلنا وقلنا بأنه لم ينقدح هذا المطلب بمادته، إذ أن مصب النزاع في الأول بالتصوير الأول العلاقات، ومصب تصوير النزاع في الثاني هو القرينة، فكلاهما مادة شنو؟ مختلف. إلا أنه يمكن دعوى أنه المراد من الانقداح بلحاظ الهيئة لا بلحاظ المادة، وذلك لأن المشكلة التي صورها الآخوند نشأت من صياغته للمطلب، حيث إنه صاغ المطلب أن ألفاظ العبادات أسامٍ فلا بد من تسمية، فلا بد أن نؤمن بالحقيقة الشرعية، فلو آمنا بالمجاز أو تعدد الدال والمدلول لا يكاد إمكان تصوير النزاع بناء على هذا التصوير. فيأتي الآخر نقلا عن الشيء يقول نغير صياغة شنو؟ صياغة النزاع، فنقول بعبارة جامعة أن الأصل في هذه الألفاظ المجاز، الأصل في، ركزوا في البحث الدقيق الآن، الأصل في هذه الألفاظ الحقيقة أو الأعم، هذا عبارة جامعة، الأصل في هذه الألفاظ الحقيقة أو الأعم، غايته أن تفسير الأصل على المباني المختلفة يختلف، فإن جئنا على مبنى الحقيقة الشرعية فمرادنا من الأصل المعنى الموضوع له اللفظ. فهل المعنى الموضوع له لفظ الصحيح أو الأعم؟ إذا جئنا إلى نظرية المجاز المراد من الأصل أي في مقام الاستعمال، لأن مجاز استعمال التي يتعلق بالمجاز شنو؟ الاستعمال. فيقال هل الأصل في الاستعمالات المجازية لهذه الألفاظ الصحيح أو الأعم؟ وإذا جئنا إلى نظرية تعدد الدال والمدلول هل أن الأصل في القرينة الدالة في مثل هذه الاستعمالات على الصحيح أو الأعم؟ أو هل أريد من هذه الألفاظ على طريقة تعدد الدال والمدلول، هل أريد جداً على طريقة تعدد الدال والمدلول، هل أريد جدا المعنى الشرعي الصحيح أو المعنى الشرعي الأعام؟ إذ ليش غيرنا جدا؟ قلنا إذ في الدال والمدلول ليس هناك تصرف لا في الدلالة التصورية ولا في الدلالة الاستعمالية بل في الدلالة الجدية. ومن هنا ينقدح أن النزاع تارة يصور بلحاظ التصور، تارة بلحاظ الاستعمال، تارة بلحاظ الإرادة الجدية. فافهم يا سيد، واضح؟ إذن والجامع واحد، وإنما التصويرات المادية مختلفة، وإلا الهيئة واحد لما واحدة؟ الهيئة واحد الأصل في هذه الألفاظ الصحيحة، ولا الأصل بلحاظ التسمية، بلحاظ المجاز، بلحاظ تعدد الدال والمد والمدلول. هذا تمام الكلام في تصوير أصل النزاع.
نعم، إيش فرق اللي الآن تفضلت بذكري أخيراً عن اللي ذكرته أولاً؟
نك مادة وهي أقول الدعوة بلحاظ الذيل. نقول صادر وذيل. بل قلنا هناك في تصويره لكلام الشيخ الأعظم عندنا صدر وعندنا ذيل. الصدر مصبه العلاقة، والذيل مصبه القرينة.
أي قرينة؟
قرينة صارفة والقرينة
كذا. يعني ديك القرينة. إيه؟ تلك القرينة.
ديك ما في مشكلة.
في مقام الاستعمال بينما.
ما فيهم يكون قرينة. نقول تصوير النزاع هكذا المادة. ما لنا علاقة بأي مقام الآن. صحيح المقام مختلف. لا أقول أول ما دخلت المطلب كانوا تذكرون. قلت أنه تصوير النزاع تارة بلحاظ العلاقة. بلحاظ القرينة. الآن بلحاظ العلاقة التصويرين، بلحاظ القرينة يعني الدال على ما يوازي المعنى الشرعي.
بس كلام كلام هناك عفوا
جدا، كلام هناك عن خصوص يعني قضية القرينة عبارات منضبطة. شوف عبارة الآخر، قضية القرينة، فيعبر عن القرينة بلحاظ الدال الآخر، بلحاظ الإرادة الجدية.
هذا أشبه بالاشتراك اللفظي، هنا قرينة صارفة هنا قرينة يعني في مقام
ما مهم
على المراد الجدي.
بس قرينة يعني قرينة، تارة القرينة تحدد المراد الاستعمالي، تارة قرينة تحدد المراد الجدي. صحيح هذا بلحاظ الإرادة الجسدية، صحيح فارق، لكنه قرينة. مصب النزاع بلحاظ القرينة، غايته أن القرينة تارة تصور بلحاظ، هذه عوارض للقرينة. يعني القرينة لفظ دال على شيء، هذا القرينة تارة ينقح المراد الاستعمالي، تارة ينقح المراد الجدي، فهذا اللحاظ ما يضر لأن مصب النزاع بلحاظ القرينة. هاي القرينة تحدد مراد استعمال جدي، ما يضر، هذا ما يأثر في حقيقة المادة قصدي، لأنه هذا عوارض لاحقة للقرينة. القرينة هو لفظ يدل على شيء، إما على إرادة استعمالية أو إرادة جدية. الأمر سهل عليها. المهم إن قدح من قدح، أهم شيء تضح المطلب. هذا هو المطلب، خلنا نقرأ العبارة. قال وقد انقدح، وأنت خبير قبلها، مصر خبير قبل الخبير. وقد انقدح، واحد يقول أنا من الخبراء، الآخر شهد لي أني خبير حيث درست الكتاب. وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني، وذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة، يعني الدال للآخر على المعنى، ماذا الدال للآخر على المعنى في باب تعدد الدال والمدلول، المنضبطة أو المضبوطة، ولو كان هذه مضبوطة بلحاظ شنه بناء الشارع على بيان ذلك، فيقال مثلا مثل ما ذكرنا هنا، حيث إن الشارع تعلق غرضه الأكثري أو المهم ببيان المعنى الصحيح، فإذا أحرزنا أن الشارع في مقام تعدد الدال والمدلول فنعرف أنه أراد جدا أي معنى، معنى الصحيح. تقول ما جاب دال، أقول ما يحتاج دال لفظي زائد، نفس بناؤه دال، لأن الدال تارة يكون لفظي، تارة يكون دال شنو دال مع معنوي، ولا يشترط في باب تعدد الدال وندو أن يكون الدال شنو دالا لفظيا. القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلى ماذا؟ إلا بالأخرى الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه. ما هي هذه القرينة المضبوطة التي يتعدى عنها؟ هي تمام الأجزاء والشرائط اللي هو الصحيح. أو هما في الجملة العام الصحيح والأعام في الجملة. خب فلا تغفل إن شاء الله لا تغفل. هذا تمام الكلام في تصوير النزاع على المسلكين. النقطة الخامسة لا لا عدم غفلة بعد شكال مشكلة. خب المطلب الخامس شيخنا جواب أو إشكال المصنف على التصوير الذي جلسنا فيه يومين في شرحه. واحد يقول لي أمس إحنا درسنا الحقيقة شرح في يوم واحد، ليش أنتم طولينها أربعة أيام؟ إحنا درسنا بحث الحقيقة شرح في يوم واحد. قلت شنو درست في يوم واحد؟ يعني اشرح لي الثمرة. فلا يعرف لا من أوله إلى آخره. فالعبرة مو بالانتهاء من الكتاب، العبرة بشنو؟ لا تقول انتهيت من الكتاب وتفرح، قل فهمت الكتاب وافرح. والله إيه انتهيت من الكتاب خير يطير كجا مرحبا على قولت السنة كجا انتهيت من الكتاب وبعدين وش صار ماذا زاد انتهيت من الكتاب. لا تقول فهمت الكتاب وفهم الكتاب، تفهم الكتاب في 5-6 سنوات أحسن من تنتهي الكتاب في 2-3 سنين. واضح. فلا تخافوا ولا تحزنوا. واضح. تفهم الكتاب أفضل من تنتهي. طالب دارس حلقة، أنا أعرف واحد دا يعني شخص درس القوانين والفصول والحلقات وأصول المضفر والرسائل الكفاية، لكن لا يفهم حتى مستوى الحلقة الثانية. مو العبرة بكثرة الكتب، كتاب الإنسان النبيه والذكي يدرس كتاب ويصيد تحت 4-5 كتب، يضرب عصفور وحجرين، يدرس كتاب بإتقان ووضوح أحسن 20 كتاب. تدرس كتاب واحد بإتقان ودقة أفضل من أنك تدرس كتب كثيرة. تدرس قطر الندى بدقتين وتأملين واستفراوس أفضل من تدرس المنطق القطر بسرعة وابن عقيل بسرعة والمغني بسرعة. وش فايدة السرعة كده؟ أنت بتدرس هالكتب الثلاث بسرعة تحتاج إلى يمكن 5 سنوات، تدرس القطر بدقة تحتاج 1-2 سنين. هذا أفضل من هالكتب 5-6. فليست العبرة بشنو؟ العبرة بانتهاء من الكتب، وانتهينا الحمد لله إنجاز، خلصنا السطوح العليا في 6 سنوات وخياطة خلصتها في 6. وبعدين وش بصير؟ وش كان مقدار حصل؟ هل استوعبت المطالب؟ هل ركدت المطالب؟ قد أنت تستوعب لكن لا تركد المطالب، ما تركد. ليش تقول نسيت؟ لأن كثرة قراءة المطالب بسرعة اشرح يمكن تفهم كل شيء الآن لكنه سرعان ما يروح. ليش؟ يعني ما ركدت المطالب، المطالب تحتاج إلى ركدة. وش تقول أنتم في الكويت؟ ما أعرف أنا وش واضح، تحتاج ركدة، تركد شوي المطالب. أطبخ روحك على نار هادية عشان تصير الطبخة شنو؟ طبخة زينة. إذا زيت النار مستعجل تحترق الطبخة، واضح، يطلع منها بخار، لو تقدمت خطوة لاحترقت. واضح. فكل يمشي على طاقته. ولا نستطيع أن نبلحك أريح لي أقوم أخلص لك صحة والعام في 4 أيام بسرعة الحمد لله ننتهي، وبعدين وش النتيجة؟ أخدع نفسي أو أخدع الطلبة ما أدري. واضح. على أي حال المقام الخامس خلاص بس أقول تغريزة لبكرة. تارة يقع الكلام في إمكان تصوير النزاع، وتارة يقع الكلام في صحة وقوع النزاع علميا، أي في مقام الوقوع مو في مقام الإمكان، إذ ما أكثر الأشياء الممكنة ثبوتا ولكن إثباتا خالي عن العلمية ولا معنى لوقوعها إثباتا. الآخر يقول التصويرات التي ذكرت لطيفة رشيقة أنيقة على مستوى الإمكان، بل يمكن تصوير النزاع بهذه التصويرات رحم الله والديكم، ولكن في مقام الوقوع والإثبات لا علمية ولا أثر لهذا التصوير الثبوتي، لأنه سنخ تصوير ثبوتي لا يمكن أن يصل إلى مقام الإثبات. شفتين؟ سنخ تصوير ثبوتي وفي الإمكان لا يمكن إثبات وقوعه. إذ تارة نقع في بحث الإمكان، تارة نقع في بحث الوقوع. هذه التصوير كلها إمكانية، بل يمكن تصوير النزاع بهذا أي المعنيين عند الشارع لاحظ فيه العلاقة وكذا، لكن هذا لا يتنزل إلى مقام الإثبات ولا يمكن تنزله إلى مقام الإثبات. فإشكال الآخر لا في الإمكان التصوير، بل ماذا؟ بل أنه لا يمكن أن يتحول إلى مقام الإثبات، ومقام الوقوع، لأنه أنيط بشيء لا يمكن معرفة تحققه. يأتي غدا بيان الآخون لماذا للإشكال وتكميل المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. محقق الإيرواني كما قلت لكم أمس، والمحقق الإيرواني وفي حقائق الأصول أيضا يقول لا يمكن أن يتنزل هذا من مقام الإمكان إلى مقام الوقوع، ويمكن ماذا؟ ويمكن الدفاع عن ماذا؟ الدفاع عن هذه التصويرات. فلاحظوا كلام المحقق الإيرواني وماذا وصاحب الحقائق. صاحب الحقائق الظاهر مأخوذة من أن نفس عبارات المحقق الإيرواني تقريبا، قسم منها يعني في هذا المقام. صلى الله على محمد وآله.